بشرح لك. بس يا كلا شهر الله. هذا المجلس كم؟
الثالث والثلاثون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس القراءة والتعليق على الكتاب الماتع والآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى واسكنه الجنة. وكنا قد وقفنا على قوله، فصل قولهم في السلام والكتاب، جعلت فداك وفداك أمي وأبي ونحوه. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد، فعلى بركة الله نبدأ. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال العلامة ابن مفلح رحمه الله في كتابه الأداب الشرعية، فصل قولهم في السلام والكتاب، جعلت فداك وفداك أمي وأبي ونحوه. قال الخلال، كراهية قوله في السلام جعلت فداك. قال بشر بن موسى، سأل رجل وأنا أسمع لأبي عبد الله فقال جعلت فداك، فقال لا تقل هكذا فإن هذا مكروه. قال أبو جعفر النحاس، منهم من كرهه، وهو قول مالك بن أنس، واحتج بحديث يروى عن الزبير أنه قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جعفر وأجاز بعضهم ذلك، واحتج بأن هذا الحديث أولى منه لصحة سنده، ثم رواه بسنده عن عبد الله بن عمرو أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم جعلني الله فداك، وذكره أيضا عن غيره قال، وقد قال حسان، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. انتهى كلامه. قال في الصحيحين عن أبي ذر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة جعلني الله فداك مرتين. في الخبر الذي فيه أن جبريل عليه السلام قال له، بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال أبو ذر، قلت يا رسول الله، وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم، وإن شرب الخمر. قال وقال الخلال، قوله في السلام فداك أبي وأمي، قال ابن منصور لأبي عبد الله، تكره أن يقول الرجل للرجل فداك أبي وأمي؟ قال أكره أن يقول جعلني الله فداك، ولا بأس أن يقول فداك أبي وأمي. وذلك لأن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير وسعد فداك أبي وأمي، وهو قول جمهور العلماء، لأنه ليس بفداء حقيقة، وإنما هو بر وإعلام بمحبته ومنزلته عنده، وكرهه عمر بن الخطاب والحسن. قال في شرح مسلم، وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه. قال وقال أبو داود، باب الرجل يقول جعلني الله فداك. ثم روى عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن مسلم عن هشام جميعا عن حماد بن أبي سليمان عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله وأنا فداؤك. إسناد جيد. قال ونادى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك. رواه أحمد وأبو داود من رواية أبي همام. قال عبد الله بن يسار، تفرد عنه يعلى ابن عطاء ووثقه ابن حبان. وعن أبي عبد الرحمن الفهري قال، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا الحديث، وصح أن أبا قتادة لزم النبي صلى الله عليه وسلم فقال، حفظك الله بما حفظت به نبيه. وقد صح أن بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك فقال، أضحك الله سنك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عباس بن مرداس.
يعني بالنسبة لأضحك الله سنك أو حفظك الله بما حفظ به نبيه ونحو ذلك من الأدعية، هذا لا إشكال فيه، لأن هذا من باب الدعاء. كذلك لبيك وسعديك، يقال لأي آمر له أمر عليك، وإنما الخلاف وقع في كلمة جعلت فداك، وهذا الخلاف شديد وليس يسير. وأما في جعل الله جعل فديتك بأبي وأمي أو فداك أبي وأمي، فهذا لم يقع فيه النزاع، وإنما كرهه بعضهم ولم يتابع عليه، وهو منقول كما قال المصنف عن عمر والحسن رضي الله تعالى عن عمر، رحم الله الحسن ابن أبي الحسن البصري. ما هو سبب كراهة قول الرجل فديتك أو فداك نفسي؟ قال بعض العلماء سبب الخلاف يرجع إلى أمرين. الأمر الأول راجع إلى ما روي فيه حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كره منهم أن يقولوا فديتك بنفسي أو فداك نفسي، لكن هذا الحديث ضعيف، وبناء عليه فإن ما ورد من الأحاديث التي تدل على جواز تفدية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفس وقول الرجل ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو يكون نص قاطع، وهو مقدم على المروي الضعيف. أما من جهة العقل قالوا لأن الرجل إذا قال فديت فداك أبي وأمي، فإن الإنسان يسهل عليه أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال بأبيه وأمه، ولكن ربما إذا جاء الجد صعب عليه أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. ونحن نعلم أن أشجع الشجعان هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومع ذلك ثبت عنهم عليهم رضوان الله ورحماته وبركاته أنهم كانوا إذا حمي الوطيس كانوا يتترسون بمن؟
النبي
برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت في غزوة حنين أن عامة الذين أسلموا من الصحابة حديثا قد فروا، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بيعة الرضوان أصحاب بدر فكروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا. لهذا المعنى كرهوا أن يقول الإنسان لإنسان آخر فداك نفسي أو فديتك ونحو ذلك، وهذا مستعمل بالكويت واجد، لا سيما بين الأقارب بين الأصحاب بين الآباء والأبناء بين الأزواج، فديتك وما أدري إيش من نفس العبارات هذه. الأولى ترك هذه العبارة، الأولى ترك هذه العبارة، وما روي من جوازه فالذي يظهر الله أعلم أنه لم يأتي جوازه مستقلا، كل الروايات التي فيها ذكره فداك نفسي أو فديتك أو نحو ذلك إنما جاء تبعا، ويجوز تبعا ما لا يجوز أصلا، الله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: فصل في سنة الاستئذان في الدخول على الناس. قال: يسن أن يستأذن في الدخول على غيره ثلاثا فقط قدمه في الرعاية، ويجوز ثلاثا وهو ظاهر كلام جماعة، وقيل يجب ذلك وهو الذي ذكره ابن أبي موسى والسامري وابن تميم، ولا وجه لحكاية الخلاف، فيجب في الجملة على غير زوجه وأمه. ثم قال الأصحاب: على القريب والبعيد. وقد روى سعيد قال: حدثنا ابن مبارك عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي موسى الأشعري قال: إذا دخل أحدكم على والدته فليستأذن. ثم روى عن ابن عباس وابن مسعود نحو ذلك، وروى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أستأذن على أمي؟ قال: نعم. فأمر أن يستأذن عليها، مرسل جيد وهو في الموطأ. قال: وصاحب ابن عباس قال: لم يؤمر بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. قال: وصح عنه أيضا، وقيل: كيف ترى في هذه الآية؟
يعني بالنسبة للاستئذان لا شك أن هناك فرق بين من تعيش معهم وبين من لا تعيش معهم. بالنسبة لمن تعيش معهم فإن الاستئذان سنة، ولكن في ثلاثة أوقات لا بد من الاستئذان وجوبا، وهو منصوص القرآن، من بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وإيش
بعد صلاة الفجر،
ومن بعد صلاة الفجر. هذه الأوقات الثلاثة لا بد من الاستئذان بنص القرآن، لكن في غير هذه الأوقات هل يجب؟ الجواب: لا يجب، وإنما يستحب الإنسان يستأذن. أنت في عايش في بيت، هذا البيت فيه صالة فيه ديوانية، ما هو كل ما تيجي عند الديوانية تستأذن أبدخل لا ما أدخل، لا خلاص. لكن حتى في البيت الواحد هناك أماكن خاصة مثل غرفة نوم والدتك، غرفة نوم أختك، لا شك أن هذه الغرف الخاصة لابد فيها من الاستئذان. أما الأماكن العامة في البيت فما تحتاج إلى استئذان. وبالنسبة لعامة الناس فالاستئذان ثلاثة لابد، ويدل عليه ما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه استأذن على عمر ثلاث فلم يأذن له فرجع. فلما انتهى عمر من حديثه مع الناس استدعاه فلم يجد، فأمر رجلا فاستدعاه قال ما الذي جعلك تنصرف؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع، وإني استأذنتك فلم تأذن لي فرجعت. قال تأتيني بشاهد وسيأتي الحديث إن شاء الله. نعم.
قال وصح عنه أيضا وقيل كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى قوله والله عليم حكيم.
عنه يعني عن ابن عباس. نعم.
قال إن الله حكيم رؤوف بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله تعالى بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد.
يعني الآن بالنسبة للقديم الزمان كانت الغرف الداخلية ما لها بيبة، إنما هي مجرد ستور وممكن أي واحد يدخل. أما الآن الحمد لله الأمور كما قال ابن عباس. نعم.
قال الحجال جمع حجيلة، حجلة، حجلة بالتحريك، بيت كالقبة يستر الثياب وله أزرار كبار. قال ابن الجوزي أكثر المفسرين على أن هذه الآية محكمة، وأنه أصح من قول من قال هي منسوخة بقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، لأن البالغ يستأذن في كل وقت والطفل والمملوك يستأذن في العورات الثلاث. وذكر ابن الجوزي أيضا في البيوت الخالية هل دخلت في آية الاستئذان ثم نسخ بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة أم لم يدخل، لأن الإذن لا يتصور من غير آذن، فإذا بطل الاستئذان لم تكن بيوت الخالية داخلة في الأولى على قولين، وأن الثاني أصح. وقال ابن الجوزي أيضا لا يجوز أن تدخل في بيت غيرك إلا بالاستئذان لهذه الآية، يعني قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.
بالنسبة للبيوت التي تكون غير مسكونة وفيها متاع الإنسان هذه تسمى الأماكن العامة التي فيها الحق مشاع. الأماكن العامة التي فيها الحق مشاع الله جل وعلا نص فيها ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، ما يحتاج استئذان. لماذا؟ لوجهين، الأول لأنها مشاع، والثاني لوجود الحق لك فيه، وإن لم يكن لك هناك أحد لك أن تدخل، وحينئذ ما في داعي للاستئذان. نعم.
قال ومعنى تستأنسوا تستأذنوا، وفي الآية تقديم وتأخير، ولا يواجه الباب في استئذانه لأن ولا يواجه الباب في استئذانه، لأن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقام مستقبل الباب فقال له عليه السلام هكذا عنك وهكذا، فإنما الاستئذان من النظر. وفي حديث أبي هريرة إذا دخل البصر فلا إذن، حديثان حسنان رواهما أبو داود وغيره. فإن سمع أحد صوته وإلا زاد حتى يعلم أو يظن أنه سمع، فإن أذن له
سمع يعني صوته
أحسن عليك أنه سمع، فإن أذن له وإلا رجع. قال ابن الجوزي وغيره فلا يقف على الباب ويلازمه للآية. قال
بالنسبة للآية السابقة لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، اختار الإمام ابن مفلح رحمه الله أن في الآية تقديما وتأخيرا. الكلام في تفسير الآية أن الواو عند المفسرين لا يفيد الترتيب لأن الواو لمطلق الجمع، فحينئذ لا يقال أن في الآية تقديم وتأخير، وإنما يعني الواو لمطلق الجمع، فكأن المعنى
لا ينبغي لكم أن تدخلوا بيوتا إلا بعد أن تجمعوا بين الأمرين، الاستئناس والسلام. ومعنى الاستئناس من الأنس، وهو أن يحسوا بوجودك، فإذا حسوا بوجودك سلم، وإذا سلمت أدخل إذا أذنوا لك. إذن ما في الآية تقديم ولا في تأخير، إلا ما ينزل المعنى الاستئناس والتسليم معا، أو الاستئناس قبلا ثم السلام بعدا. حتى إذا لم يكن استئناس في الأول وسلمت فجأة، ربما تدخل الرعب إلى قلوب الناس. تصور معي الآن لو أن أختك مثلا ظهرها للباب، ها، وأنت جيت فجأة السلام عليكم، أو حتى بصوت عالي السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، تخاف. فلا بد أن تستأنس، بمعنى تحسسها بوجودك قبل إلقاء سلامك. فإن إحساس المسلم عليه بالوجود قبل السلام أدعى للقبول وأسكن للنفس. فالآية على بابها والله أعلم، وأذكر أن سألت شيخنا عن هذا فرجح أن الآية على بابها رحمه الله. نعم
شيخ، من الشيخ؟
أبو زكريا، فسر القرآن. إذا قلت تفسير خلاص ما في، ما أخذ عن غيره.
السلام عليكم. قال: وفي الصحيحين عن أبي سعيد مرفوعة: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وقيل: لا يزيد على ثلاث مطلقة. قاله بعض العلماء عملا بظاهر الحديث، وهو ظاهر كلام بعض الأصحاب. فقد قال علي بن سعيد: سألت أبا عبد الله عن الاستئذان فقال: استأذن ثلاثة، والاستئذان السلام، فظاهره كهذا القول. ومن قال بالأول حمل الحديث على من لم يظن،
من لم يظن بلوغ الصوت. يعني إذا ظننت أنهم سمعوا صوتك، السلام عليكم ما ردوا عليك، السلام عليكم ما ردوا عليك، السلام عليكم ما ردوا عليك، ما تزيد. لكن إذا غلب على ظنك أنهم ما سمعوك في الأول وإنما سمعوك في الثاني، فتزيد الرابع وتصبح ثلاث. إن غلب على ظنك أنهم ما سمعوك في الأول ولا في الثاني، فتزيد تسليمتين على الثالثة لتصبح ثلاثة. إذن الأمر متعلق بغلبة الظن. ومثل هذا، أرجو أن ننتبه لهذا، مثل هذا رنة الهاتف. يا أخي لابد أن نتعلم رنة الهاتف، ثلاث رنات، رنت ما شال خلاص أغلق الهاتف. الرجل إما أن يكون مشغول، إما أن يكون غير منتبه، وإما خلاص، هو إذا رأى هذا الهاتف سيتصل عليك. بعض الناس مصر يتصل والهاتف يرن، ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، ما أدري كم رنات لها، لين الهاتف ينقطع بنفسه، ثم لا يسكت، يتصل مرة أخرى، ثم يتصل حتى لو أنت في شغل، ذهنك سيتشوش وعملك سيتشوش وما تعرف إيش تسوي. بعض الناس الله يهدينا وإياهم من شدة اتصالاتهم، يعني أقول لكم قصة ليس من الخيال، من الواقع. أنا كنت في أحد الاجتماعات، والحمد لله أنا أحط الهاتف على الصامت، ما أنتبه ولا أحطه على الهزاز لأنه مزعجة. بعد ما خرجت، الاجتماع كان من الساعة 11 إلى الساعة 12، يعني ساعة، 12 مرة متصل علي، يعني شيء غريب يا أخي. أنا قلت هذا شيء أكيد ضروري، فلما رديت عليه قلت يعني ضروري أكيد، يعني معقول من 11 إلى 12 مرة أو أكثر، يعني أكثر من 12 مرة. قلت هذا أكيد شيء ضروري، اتصلت عليه. نعم، قالوا يا شيخ احنا اختلفنا في الديوانية ونبي اتصلنا عليك، وايد ما رديت علينا، يعني شيء غريب، ما يصلح هذا يا أخي. نعم.
قال: وحجب معاوية أبا الدرداء رضي الله عنهما يوما وأجلسه عند بابه، فقيل له: يا أبا الدرداء، يفعل هذا بك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من يأتي أبواب السلطان يقوم ويقعد.
الله المستعان. الله يرحمه. اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك.
قال:
العبارة أذكر أن بعضكم قال إنه ما يصح إن الإنسان يدعو يقول: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، لأن ما من إنسان إلا وهو محتاج إلى الخلق. لكن الناس حينما يدعون بهذا الدعاء لا يقصدون بالخلق هنا مطلق العموم، لا يقصدون بنفي الاحتياج في الخلق المفرد المضاف المراد العموم، لا، وإنما يقصدون أحدا من خلقك يعني من الناس، وإلا كل إنسان يدرك أنه لا يمكن التخلص من الطعام، لا يمكن التخلص من الشراب، لا يمكن التخلص من الماء، لا يمكن التخلص من الهواء، ولا لا؟ يعني صحيح اللفظ يدل على العموم، لكن الاستعمال العرفي أن المقصود به خلق البشر. نعم.
قال: واستأذن أبو سفيان على عثمان رضي الله عنهما فأبطأ إذنه، فقيل: حجبك أمير المؤمنين؟ فقال: لا، عدمت من قومي من إذا شاء حجب. قال: وقال مروان لابنه عبد العزيز حين ولاه مصر: يا بني، مر حاجبك يخبرك من حضر بابك كل يوم، فتكون أنت تأذن وتحجب، وآنس من دخل إليك بالحديث فينبسط إليك، ولا تعجل بالعقوبة إذا أشكل عليك الأمر، فإنك على العقوبة أقدر منك على ارتجاعها. قال: وأقام رجل على باب كسرى فلم يؤذن.
عبد العزيز بن مروان هو أخو عبد الملك بن مروان، وكان عبد الملك وعبد العزيز كلاهما من طلاب العلم، لكن لما مسكوا السلطنة والإمارة والحكم يعني انشغلوا بذاك عن العلم. نعم.
قال: وقام رجل على باب كسرى فلم يؤذن له، فقال له الحاجب: اكتب كتابا وخففه أوصله لك. فقال: لا أزيد على أربعة أسطر. فكتب في السطر الأول: الضرورة والأمل أقدماني على الملك، وفي السطر الثاني: ليس لي صبر على الطلب، وفي السطر الثالث: الرجوع بلا فائدة، شماتة الأعداء، وفي السطر الرابع: إما نعم مثمرة وإما لا ميئسة. فوضع كسرى تحت كل سطر زه، فانصرف بستة عشرة ألف درهم. قال الشاعر:
كلمة فارسية، زه كلمة فارسية معناها، هم كاتبينها زه وهي تكتب مختصر لهزار، يعني ألف، زه 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 يعني ألف 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 ألف. نعم. فما أدري كم ألف ضرب هذا، إذا كان أربعة أسطر، أربعة في زه، أربعة في أربعة يعني ستة عشر ألف. ما أدري كيف حسبوها، يمكن حسبوا كل كلمة بألف. نعم.
قال الشاعر: يزدحم الناس على بابه، والمشرب العذب كثير الزحام. وقال آخر: وإني لأرثي للكريم إذا غدا على طمع عند اللئيم يطالبه، وأرثي له من وقفة عند بابه كمرثيتي للطرف والعلج راكبه. قال: كتب رجل إلى عبد الله بن طاهر: إذا كان الجواد له حجاب فما فضل الجواد على البخيل؟ فأجاب عبد الله بن طاهر: إذا كان الجواد قليل مال ولم يعذر تعلل بالحجاب.
عبد الله بن طاهر رحمه الله جدنا كان من الكرماء، لا يرد سائلا أبدا، حتى قيل إنه أفلس الخزانة عنده في هراف، كان من الناس المعروفين بالكرم وبالعقيدة الصحيحة. نعم.
قال: وقيل لحاجب: سأترك بابا أنت تملك إذنه، وإن كنت أعمى من جميع المسالك، فلو كنت بواب الجنان تركتها وحولت رحلي مسرعا نحو مالك. قال: وقال محمود الوراق: سأترك هذا الباب ما دام إذنه كعهدي به حتى يلين قليلا، وما خاب من لم يأته متعمدا، ولا فاز من قد نال منه وصولا، وما جعلت أرزاقنا بيد امرئ حمى بابه من أن ينال دخولا، إذا لم أجد فيه إلى الإذن سلما، وجدت إلى ترك المجيء سبيلا.
بالنسبة للبيت السابق: فلو كنت بواب الجنان تركتها وحولت رحلي مسرعا نحو مالك، يعني نحو النار، هذا لا يجوز أصلا ولا يصح، ما يجوز هذا الكلام بأي حال من الأحوال، هذا فيه استهتار عياذا بالله من النار، فيه استهتاب النار، فيه احتقار للجنة عشان فلان ما تدخل الجنة. هذا مثل ما يقول بعض الناس: أنت تبي تدخل الجنة أنا ما بيها، هذا كلام خطير ترى، يعني أنت من حتى تمنع فلان من الجنة ولا تريد جواره في الجنة؟ من أنت؟ تملكها؟ ثم تقول أنت أنا ما بالجنة اللي أنت فيها ما أنت بالنار، هذا عياذا بالله دعاء النفس بالنار، هذا أمر خطير ترى. الله المستعان.
قال ابن عبد البر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رفع حاجة ضعيف إلى ذي سلطان لا يستطيع رفعها ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة.
لا يغني عن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وحديث: لا نمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن اعتكف شهرا في مسجدي هذا. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا خلقهم لحوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة.
ويغني عن هذا أيضا حديث، هذا لا يصح الإسناد هذا، لكن يغني عنه الحديث الآخر. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. كذا يذكر ابن عبد البر كذا يذكر ابن عبد البر رحمه الله مثل هذه الأخبار، وأحسن أحوالها أن تكون ضعيفة إن لم تكن موضوعة. لكن لو اعتقد ابن عبد البر أنها موضوعة لم يذكرها في الترغيب والفضائل. واعلم أن في الكتاب والسنة الصحيحة ما فيه كفاية في ذلك كقوله تعالى.
معنى هذا الحديث طبعا هو ضعيف، لكن لو نريد أن نفهم معنى، ما معنى أطلب الخير عند حسان الوجوه؟ أي عند الناس الكرماء، والعرب تطلق هذه العبارة ويقصدون بذلك الكرم والجود وسخاء الوجه. نعم. ويقول لذلك يقولون العكس: فلان صفيق الوجه، يعني مهما تقول لعطني ما يعطيني. نعم.
قال كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وكقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وغير ذلك من الآيات في الصحيحين وغيرهما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال: وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: عن أبي مسعود الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله احملني. قال: لا أجد ما أحملك عليه، ولكن ائتي فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. والخبر الأول ذكره ابن عبد البر في حديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي في الشمائل، وكان يقول: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من بلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. قال: وسبق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإنكار على ولاة الأمور ما يتعلق بهذا، ويأتي في الشفاعة بالقرب من نصف الكتاب ما يتعلق بهذا، والدعاء إلى الوليمة إذن في الدخول وفي الأكل، ذكره في المغني وغيره.
طبعا الدعاء إلى الوليمة إذن في الدخول إذا كان في مكان عام، أما إذا كان الدعاء إلى الوليمة في مكان خاص ثم جاء يستأذن مرة أخرى، يسلم ويستأذن بالدخول. نعم.
قال: وظاهر كلام أكثرهم يستأذن للدخول والمعنى يقتضيه. قال: وروى أبو داود وغيره وذكره البخاري تعليقا جازما به عن قتادة عن أبي رافع ولم يسمع منه. قاله أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له. قال: وروى قبله الحديث الصحيح المشهور عن أبي هريرة مرفوعا: رسول الرجل إلى الرجل إذنه. قال: وترجم عليهما في الاستئذان: باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه. قال: وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. رواه أبو داود وغيره: وإن دخل سلم مرة ثانية. قال: وصفة الاستئذان: سلام عليكم. زاد في الرعاية الكبرى والشيخ عبد القادر: أدخل، وهو الذي ذكره ابن الجوزي عن المفسرين، لأن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل. فسمعه فقال: السلام عليكم أأدخل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. إسناده جيد، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقد ظهر من هذا تقديم السلام على الاستئذان خلافا لبعضهم، وادعى في شرح مسلم أن استحباب الجمع بينهما صرح به القرآن ولم يذكره غيره. وقد تقدم قول أحمد الاستئذان والسلام،
يعني كلام النووي رحمه الله ظاهر أن القرآن فيه الجمع بين الاستئناس وبين السلام، أو بين الاستئذان وبين السلام. نعم.
الشيخ يقول ولم يذكره غيره،
فائدة من القرآن.
أحسن عليك. قال أبو داود قال حدثنا مؤمل ابن الفضل،
يعني الله يقول في القرآن ولا تدخلوا بيوتا حتى تستأذنوا وتسلموا، حتى تستأنسوا وتسلموا. إذن في استئناس في سلام، فإذا فسر الاستئناس بمعنى الإذن ما في بأس. نعم.
قال أبو داود قال حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني في آخرين قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم.
يعني لا زال صوت شيخنا أبو كاتب شيخ مفلح الرشيدي رحمه الله سكنه الجنة في أذني، كان دائم يقول حديث بقية ليست النقية فكن منها على تقية رحمه الله. نعم.
قال وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. بقية حديثه حسن إذا صرح بالسماع ولم يدلس. قال وراه أحمد قال حدث،
هل يكفي تصريح بالسماع لشيخه ولا لازم كلهم؟ نعم، لأنه هو يدلس تدليس إيش؟ التسوية. نعم، لابد في جميع السند أن يصرح بالسماع.
قال ورواه أحمد قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي فذكره ومحمد ثقة. قال وقد روى الإمام أحمد قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن صفوان أخبره أن كلدة ابن الحنبل أخبره أن صفوان ابن أمية بعثه في الفتح بلبأ
وجداية
وضغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان. حديث جيد. وعمر بن صفوان هو ابن عبد الله ابن صفوان، ورواه أبو داود وفي لفظه بلبن ولم يقل ولم يستأذن ولم يزد أدخل، ورواه النسائي والترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. والجداية من أولاد الضباء ما بلغ 6 أشهر أو 7 بمنزلة الجدي في أولاد المعز، والضغابيس صغار القثاء واحدتها ضغبوس، وقيل هو بنت
نبت
وهو نبت، وقيل هو نبت ينبت في أصل الثمام يسلق بالخل والزيت ويؤكل. قال المرودي قال أبو عبد الله ما أكثر ما نلقى من الناس يدقون الباب فيقولون أنا ألا يقول أنا فلان، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول للمستأذن عليه وهو جابر أنا كأنه كرهها، وليزول اللبس يذكر ما يميزه من كنية أو غيرها كقول أم هانئ وقول أبي قتادة أبو قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم.
إذا دققت الباب على أولادك فخرجت الطفلة أو الطفل من تقول أبوك ما في بأس أو أبوك. نعم، لا تقل أنا، فإن كلمة أنا مكروهة في الاستئذان أو في الإخبار. نعم.
قال عبد الله دق أبي الباب فقيل من هذا، قال أبو عبد الله، وسأل إسحاق ابن إبراهيم الإمام أحمد عن شيء فذكره، وقال له تقول قال لي أبو عبد الله وهذا، قال والله أعلم إذا لم ينسب الإنسان إلى ما لا يليق. قال وإلا فلا يتعدى ما قال أبو جعفر النحاس ولا يتكنى الرجل على اسمه إلا أن تكون كنيته أشهر من اسمه فيكنى على نظيره ويتسمى لمن فوقه ثم يلحق المعروف أبا فلان أو بأبي فلان ولا يدق الباب بعنف لنسبة فاعله عرفا إلى قلة الأدب. وسبق قول أحمد في أوائل الكتاب في سعة الكلام ذا دق الشرط، وفي معناه الصياح العالي ونحو ذلك. فإن قيل المستأذن أدخل بسلام فهل يدخل؟ قال كان طلحة ابن مصرف إذا قيل له ذلك قال إن شاء الله، وكان ابن عمر إذا قيل له ذلك لم يدخل. حكاه الإمام أحمد. وعلله ابن عمر بأنه اشترط شرطا لم يدري يفي به أم لا، وقال إنما أنا بشر.
قال الله أعلم أن هذا التعليل عليل. ابن عمر رضي الله لم يدخل، لماذا لم يدخل؟ يعني الذي يظهر لي والله أعلم أنه لم يدخل لأن الرجل استخدم القرآن، الآية يقال في الجنة يقول ادخل بسلام، هذه الكلمة لا تقال إلا للجنة. نعم.
قال واستحب أن يحرك نعله في استئذانه عند دخوله حتى إلى بيته.
هذا الذي يسمى الاستئناس. فإذا سميناه استئذان هو بمعنى الاستئناس، لأن الاستئناس والاستئذان بمعنى واحد. نعم.
قال أحمد إذا دخل على أهله يتنحنح. وقال مهنا سألت أحمد عن الرجل يدخل إلى منزله ينبغي له أن يستأذن، قال يحرك نعله إذا دخل. وقال الميموني أنه سأل أبا عبد الله يستأذن الرجل على أهله أعني زوجته؟ قال ما أكره ذلك إن استأذن ما يضره. قلت وزوجته وهو يراها في جميع حالاتها؟ فسكت عني. قال فهذه
استأذن لأجل ألا تروع، لأجل ألا تروع.
قال فهذه نصوص أحمد رحمه الله لم يستحب فيها الاستئذان على زوجته بالسلام أو قوله أدخل، لأنه بيته ومنزله. واستحب إذا دخل النحنحة أو تحريك النعل لئلا يراها على حالة لا يعجبها ولا تعجبه، ويقول ما ورد في دخوله. قال ابن أبي موسى ويستحب لمن دخل منزله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويسلم على أهل بيته، وإذا دخل يكثر خير بيته. وعن أنس مرفوعة يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، رواه الترمذي. وقال حسن غريب وصح عنه عليه الصلاة.
يعني كلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله عند الدخول هذا مأخوذ من عموم القرآن، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهل يعمل بالعموم إذا لم يثبت بعض أفراده؟ الصحيح أنه يعمل بالعموم، أو حتى لو لم، وإلا ما فائدة العموم؟ وإلا ما فائدة العموم حتى يأتي ما يمنعه. لكن يرد الآن إشكال إذا كان هذا العموم موجود في زمن نزول الوحي ولم يعمل به الصحابة، دل على أن هذا إنما يقال عند المعنى المختص به. لماذا قال له صاحبه لولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ ليرجعه إلى تعلق قلبه بالله عز وجل، هذا المقصود. وليس المقصود كل ما تدخل بيتك تقول ما شاء الله لا قوة. فهذا العموم يعمل بعمومه، لكن مع إيش؟ مع قيد وروده. ما تأخذ العموم على إطلاقه ثم تعمل به، هذه هي البدعة. لذلك ينبغي التنبه لمثل هذا. فالصواب أن الإنسان إذا دخل بيت لا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإنما يستأنس يسلم ويدخل ويقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه العمومات لا يقولها إلا إذا كان المعنى الذي من أجله جاء العموم موجودا. نعم نعم. إيه عموم، لأن هو عموم لا شك. لولا إذ دخلت جنات قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهم أخذوا العموم، دخلت أي مكان تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا العموم صحيح، لكنهم قطعوه عن سبب وروده. ما هو سبب وروده؟ سبب وروده تبختره، فأراد صاحبه أن يعلقه بالله عز وجل، فقال قل هذه العبارة لتتعلق قلبك بالله. إذن متى نقول للناس قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ إذا شاف نفسه قل يا أخي لا يا أخي قل ما شاء الله، ما هو أنت اللي جايب ولا أنت اللي مسوي. نعم.
قال وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال البخاري عن أبي موسى مرفوعا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر والذي لا يذكره مثل الحي والميت، ولمسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، وليحمد عن أبي سعيد مرفوعا أذكر الله حتى يقول مجنون. قال في معنى هذا الحديث ما روى أحمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية ابن صالح عن عمرو بن قيس قال سمعت عبد الله ابن بسر يقول جاء عربيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. وقال آخر يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فمرني بأمر أتشبث به. فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. أحسن الله. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. إسناد جيد، ومعاوية حديثه حسن، ورواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن عن أبي مالك الأشعري مرفوعا إذا ولج الرجل بيته فليقول اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش عن الحمصيين، فهو حديث حسن.
هذا الحديث هو الذي ينبغي الإنسان يقوله إذا أراد أن يدخل بيته، بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا رب توكلنا ثم ليسلم على أهله. نعم.
قال وعن أبي أمامة مرفوعا ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. قال الخطابي ضامن على الله معناه مضمون، فاعل بمعنى مفعول يريد كل واحد منهم. قال
ضامن كما ترون صيغة اسم فاعل لكن معناه اسم مفعول، وهذا نادر، هذا نادر، ورود اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول نادر، لكنه وارد.
قال يريد كل واحد منهم. قال وقوله عليه السلام دخل بيته بسلام يحتمل وجهين: أحدهما أن يسلم إذا دخل منزله كما قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، والثاني أن يكون أراد لزوم البيت طلب السلامة من الفتن يرغب بذلك في العزلة ويأمر بإقلال من الخلطة. قال ويجلس حيث أجلسه صاحب البيت، وقيل حيث انتهى إليه منه كذا في الرعاية. قال ودخل خارجة ابن زيد النحوي على محمد ابن سيرين بيته زائرا له. قال فوجدته جالسا على الأرض إلى وسادة، فقلت له إني قد رضيت لنفسي ما رضيت لنفسك. فقال إني لا أرضى لك في بيتي بما أرضى به لنفسي، فاجلس حيث تؤمر، فلعل الرجل أن يكون في بيته شيء يكره أن يستقبله، ذكره ابن عبد البر.
نعم، هذا كلام صحيح. إذا دخل إنسان إلى البيت يجلس حيثما يجلسه صاحب البيت، يمكن يقول لك تعال اجلسني لأنه يعرف أن بعد شوي أهله يطلعون ما يبيك تجلسني عشان ما تشوفهم يطلعون. فالإنسان إذا صار ضيفا عند ناس أو زار أناس يجلس حيثما يجلسه صاحب البيت. نعم.
قال وقال الخلال ما يكره إذا دخل الرجل
إيش رأيك نقف على
كما تحب الشيخ
باقي
قفي بعد صفحتين في فصل يه. قال وقال الخلال ما يكره إذا دخل الرجل إلى منزل رجل أن يقعد إلا في موضع يقعده. قال ابن منصور لأبي عبد الله قوله لا يؤمن الرجل في أهله ولا يجلس على تكريمة
الحديث لا يؤمن الرجل لكن هنا بحذف أحدهم فيصير مبني المجهول لا يؤمن الرجل في أهله.
قال ولا
يجلس
ولا يجلس
لا خلى المجهول المجهول هذا بعد ولا يجلس
ولا يجلس على تكريمته على تكرمته إلا بإذنه. قال أرجو أن يكون الاستئذان على كله، وأما التكرمة فلا بأس إذا أذن له.
تكريم
أحسن عليك. وأما التكرمة فلا بأس إذا أذن له. قال وحاصل ذلك وتحقيقه أنه إن أمره صاحب المنزل بالجلوس في مكان منه لم لم يجز، قال لم يجز أن يتعداه لأنه ملكه وسلطانه وتكريمته، ولهذا لو لم يأذن في الدخول لم يجز، ولو أمره بالخروج لم يجز له المقام فيه، وهذا واضح. وإن لم يأمره بالجلوس في مكان منه فهل يجلس وأين يجلس؟ ينبغي أن ينظر إلى عرف صاحب المنزل وعادته في ذلك، فلا يجوز أن يتعداه لأنه خاص فيتقيد المطلق كالكلام. فإن خالف صاحب المنزل عادته معه بأن أمره أو أذن له في شيء وافقه إن ظن ذلك منه ظاهرا وباطنا، وكذا إن شك حملا لحال المكلف على الصحة والسلامة، وإن ظن أنه فعل معه ذلك ظاهرا لا باطنا لمعنى من المعاني لم يجب، لأن المقاصد معتبرة، فلم يأذن ثم يجلس فيما يظن إذنه فيه ظاهرا أو باطنا، ويعمل في ذلك بالقرائن والأمارات وظاهر الحال. فإن لم يكن له عرف وعادة في ذلك فالعرف والعادة في ذلك الجلوس بلا إذن خاص فيه لحصوله بالإذن في الدخول، ثم إن شاء جلس أدنى المجلس من محل الجلوس لتحقق جوازه مع سلوك الأدب، ولعل هذا أولى، ولعل هذا مراد صاحب القول الذي ذكره في الرعاية، والمراد ما لم يكن جلوسه هناك مستهجنا عادة وعرفا بالنسبة إلى مرتبته، أو يحصل لصاحب المنزل بذلك خجلا أو استحياء، وأنه يعجبه خلاف ذلك، وربما ظن شيئا لا يليق ونحو ذلك. وإن شاء عمل بالظن في جلوسه فيما يأذن فيه صاحب المنزل، وهو أقرب إلى عوائد الناس وأبعد من التهمة وأقل للكلام، والله أعلم. وسيأتي ما يشبه هذا بعد آداب الصباح والمساء والنوم في فصل المشي مع غيره. قال ويعمل بعلامة كرفع ستر أو إرخائه في الإذن وعدمه، لقوله عليه السلام لابن مسعود رضي الله عنه: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. قال
في سوادي حتى
أحسن لك وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. قال في شرح مسلم: السواد بكسر السين وبالدال أي السرار، وهو السر والمسارة. يقال ساودت الرجل مساودة إذا سررته، وهو مأخوذ من إدناء سوادك من سواده عند المسارة، أي شخصك من شخصه، والسواد اسم لكل شخص. انتهى كلامه. قال المراد بذلك أنه يعمل بذلك إذا علم أن صاحب المنزل قد عمل به.
كلمة السواد بمعنى الظل، سواد الرجل يعني ظله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن تسمع سوادي حتى أنهاك، أي أن تسمع سر قولي مع أي إنسان حتى أقول لك وأخر أو روح. هذه علامة، والعلامات جائزة. نعم.
إذا علم أن صاحب المنزل قد علم به، وكذلك إن ظن أنه علم به، والأولى التأني احتياطا، وإن لم يظن تأكد للتثبت والتأني. وينبغي لصاحب المنزل أن لا يأذن بالعلامة من غير أن يتحقق المستأذن، فقد يكون المستأذن غير من ظنه، فيترتب على ذلك ما لا يليق ويحصل به شر ومحذور. ومن أذن له في الدخول فإن شاء دخل في الحال ويتثبت إن اقتضى الحال توقفه. ولهذا في مسلم أو في الصحيحين عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعد ما صلينا الغداء، فسلمنا بالباب فأذن لنا، فمكثنا بالباب هنية. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت. قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. قال مهدي بن ميمون: أحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله. قال: فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر. وذكر الحديث، ففيه التلبث عن الدخول بعد الإذن لاحتمال عذر، وعرض الدخول ثانيا، والسؤال عن سبب التلبث عن الدخول، وذكر سبب ذلك. ولم ينكر عبد الله التوقف للعذر، لكن ذكر أن مثل هذا السبب لا يظن بأهله، ففيه المؤاخذة بالسبب ونفي التهمة والنقص عن الإنسان، وعن أهله، وفي معنى ذلك من يعاشره ويلازمه، وربما قيل وعمن يبعد منه وقوع مثل ذلك. وفيه أن هذا الوقت لا يغفل عنه، وأن النوم حينئذ يكره، وأن من يستأذن عليه وهو في عمل طاعة يمكنه تركها، لا يتركها لئلا يكون ذلك وسيلة في ترك الطاعات ويتخذه الشيطان سببا يصد به عنها. وإن خاف رياء أو إعجابا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحاسب نفسه. وإن قوي الخوف من ذلك، وربما قوي الخوف جدا في وقت دون وقت، فحينئذ يتركه ظاهرا ويأتي به خفية إن أمكن، وإلا قضاه ولا يفوته دفعا للمفسدة وتحصيل المصلحة. وفيه الإخبار بالطاعة لكن للمصلحة، وإلا فلا وجه لذلك، والرد على فاعلها بما تقتضيه المصلحة. قال في شرح مسلم عن قولهم فقلنا لا، معناه لا مانع لنا إلا أن توهمنا أن بعض أهل البيت نائم فنزعجه. ومعنى قولهم ظننا توهمنا وجوزنا لأنهم أرادوا الظن المعروف، وهو رجحان الاعتقاد. قال وفي هذا الحديث مراعاة الرجل لأهل بيته ورعيته في أمور دينهم، والله أعلم. قال وروى أبو داود في باب ما جاء في المزاح قال حدثنا مؤمل ابن الفضل قال حدثنا وليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم أحسن أهلك من أدم، فسلمت فرد وقال ادخل، فقلت أكل يا رسول الله؟ قال كلك. فدخلت. ورواه ابن ماجه عن دحيم عن أبيه عن الوليد، ورواه الطبراني عن إبراهيم.
قال شيخنا العباد كل ما جاء لفظ دحيم لقب دحيم قال فيه جواز تصغير الاسم المركب، لأن اسم عبد الرحمن فقالوا عنه مصغرا دحيم، يجوز تصغير الأسماء المركبة، وليس هذا تصغير لاسم الله كما يظن بعض الناس. مثلا بعض الأعراف عبد الله يسمونه عبد ال... هذا جائز. نعم. ولو كان الدحيم غير جائز لانكر العلماء عليه. نعم.
قال ورواه الطبراني عن إبراهيم بن دحيم عن أبيه عن وليد عن عبد الله عن زيد بن واقد عن بشر، وهو حديث صحيح. قال أبو داود قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا وليد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال إنما قال أدخل كلي من صغير القبة، ويأتي قريبا في أداب السفر قدوم المسافر ليلى،
يعني يدخل كله ولا بس أدخل رأسي يعني من صغر القبة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك. جزاك الله خير أبو ناصر. بالنسبة ولا شنو إيه هذا ما في بس، هذا مضاف إليه، لكن ما يجوز أن يقال الجنة اللي أنت تدخلها هي جنة الله أنا ما بيها. أما لو قال مثلا نار فلان ولا جنتك أنت، عرفت المقصود به يعني سعتك أنت وضيق فلان، هذا ما في بأس. لكن إذا كان المقصود به نار الآخرة وجنة الآخرة هذا ما يجوز، هذا من التألي. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.